كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم كل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم ولهن الحزن سهلا يا رب العالمين. وفرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم واقبل موتاهم في الشهداء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم إن الكثيرين قد خذلوهم فلا تخذلهم، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومكن لهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم ووحد صفهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم حقق مرغوبة ومطلوبة كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء الثالث والثمانين بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. حبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. تعرفنا فيما مضى على مفهوم هذا الاسم في لغة العرب، اتعرفنا على أدلة الاسم من كتاب ربنا، بدأنا نتكلم عن معنى الاسم في حق الله جل جلاله. ولخص الإمام الطبري معاني اسم الرب في حق الله تعالى في قوله: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبيه له ولا مثل له في سؤدوده، أي في سيادته، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. فهو السيد، هو المنعم، هو المالك. وده معنى التربية كما ذكرت، أن التربية أن يقوم المربي بالتدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى يصل به إلى الكمال المنشود، سواء في باب الاعتقاد أو العبادات أو الأخلاق والسلوكيات أو الصحة البدنية وكل ما يتعلق بكمال الإنسان. قد اسمها التربية، هي عملية تربوية هي التدرج رويدا رويدا مع الأيام والليالي حتى نصل بمن نربي إلى الكمال. وربنا تعالى له المثل الأعلى، يربي خلقه بنعمه لأنه الرب سبحانه بإحسانه بعطائه جل جلاله، والذي يدبر أمرهم وشؤونهم. وبدأنا نقف مع أثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا ثلاثة من الآثار في الدرس أو الدروس الماضية. في هذا اللقاء مع الأثر الرابع من آثار الإيمان باسم الله الرب، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده، لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده، لأن في أرباب متعددة في الدنيا، أرباب باطلة كمن عبد الحجر ومن عبد الشجر ومن عبد البشر ومن عبد الأهواء والآراء، فدي كلها أرباب باطلة. وفي أرباب على صفة المجاز، مثل رب الأسرة، ده رب لأنه بيربي الأسرة بالنفقة بالتربية، فيسمى رب الأسرة، يسمى رب البيت، وهكذا رب العمل هو صاحب العمل يسمى رب العمل. ودول أرباب لكن على سبيل المجاز. ليه؟ لأن عمره في الدنيا قصير، فيقول للزوال تنتهي هذه الصفة إنه مجازي، سبب للرزق مجازي، لكن الرازق حقيقة هو الله. حضرتك مالك، أنا رب البيت ده يعني مالكه، مجازي. ليه؟ يا إما أن يزول عني أو أنا أزول عنه بالموت. وكم من بيوت في الدنيا زالت عن أصحابه، إما بالزلزال وإما بحروب كما يحدث في فلسطين، كما حدث في سوريا، في اليمن، في ليبيا، وهكذا. إما أن يزول الملك عنك في الدنيا، وإما أن تزول أنت عن ملكك بالموت، كما ذكر بذلك هارون الرشيد رضي الله عنه أرضاه، عندما دنا منه الأجل طلب من أولاده أن يرى قبره الذي أعدوه له، فذهبوا به إلى قبره ونزل إليه باكيا وقال مناجيا ربه: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. خلاص، يا إما أن يزول عنك الملك أو تزول أنت عن الملك، يعني الآن أنا مالك للساعة دي، صح؟ يا إما أن تزول عني أو أزول أنا عنه، لأن ملكي لها مجازي، تقع تتكسر يبقى هي زالت عني، أو اتعطلت وخربت يبقى زالت عني مع إني مالكها، أو بالموت تزول عني كما قال الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى في موعظة بليغة، قال: عند موتك لا تحزن، سيأتي من يخلع لك نظارتك. ما هو مش تدفن بالنظارة، هتجد حد يخلع لك ايش؟ النظارة بتاعتك. وتجد من يخلع لك ساعتك، مش هيدفنوك بالساعة، ياخدوه، أصبحت ميراثا خلاص. وينزع لك خاتمك، وينزع لك ملابسك، ويأخذ حافظة نقودك وأوراقك، كله هيتاخد، إنه يحتاجوه بعد كده في دعوة الإرث وشهادة الوفاة، هيحتاجوا الأوراق دي كلها، فهتجد من يأخذ هذا، هتجد من يغسلك، وتجد من يكفنك، وتجد من يصلي عليك، وتجد من يدفنك. ما تحزنش. فالموت معناه انك تزول عن ما تملك، الدار اللي انت كنت ربها ومالكها هتزول عنها بالموت. يا ما ناس تعبت وبنت الدور، ودي غريزة في الانسان ان يبني، لان من حكمة ربنا ان الانسان يعمر هذا الكون واستعمركم فيه، فدي حكمة تعبدية انك تعمر تبني، خلاص كده. لكن اعلم ان ملكك فيها مجازي مش حقيقي، اما ان تزول انت عن الدار اللي انت مالكها بالموت وغيرك يسكنها، وغيرك هيسكن. لما وقف عليهم على القبور وسألهم عن اخبارهم وبين لهم الأخبار في الدنيا من بعدهم، قال لهم: أما الدور فقد سكنها غيركم، يعني البيوت اللي انتوا بنيتوها في الدنيا وتعبتوا غيركم سكنها، شوف الدور اللي انتوا عايشين فيها هنا دي، ما سكنها قبلكم ناس ولا ايه؟ وكانت ملكة لأناس. الآن انت بقى عندك دار، بس ملكك مجازي، لان دي كانت ملك لغيرك، زال عنها او زالت عنه وانت تملكت، غدا تزول عنك أو تزول أنت عنه، لأن ملكك في الدنيا زائل، لما هتموت مش هتاخد معاك الدار، الفيلا أو القصر أو العمارة أو الشقة، خلاص تتركها خلفك. بس أنت واجب أنك تعمل كده، واجب أنك تعمر، تاخد بالأسباب وتجتهد. وهكذا سنة الحياة الإعمار في الكون، لكن الملك مجازي مش حقيقي، يا إما يزول عنك أو تزول أنت عنه. السيارة بتاعتك الفاخرة دي بالموت مش هتروح معاك القبر، هيركبها غيرك لا محالة. وهكذا ساعتك هيلبسها غيرك، نظارتك ربما يستعملها غيرك، يشيل العدسات وياخد الشنبر يستفيد بيه ويركب عدسات جديدة تليق بيه هو. وهكذا الخاتم بتاعك هيلبسه غيرك، ملابسك هيلبسها غيرك، تتوزع يلبسها الابن من بعدك. وهكذا وبعض الناس بيعتقد ان ملابس الميت ما تتلبس وخاف منها. سبحان الله يا اخي، عادات باطلة غريبة جدا جدا. ده لما مات الصديق قال كفنوني في ثوبي هذا فإن الحي أولى بالجديد من الميت، يعني خلوا الجديد ده لإيه؟ للأحياء يلبسوه ينتفعوا به، إنما أنا أكفن في ده. فبعض الناس يقول لك إيه، لا لا اجمعوا بقى ملابس الميت ده وتصدقوا به، يا خايبين، وكأن فيها روح الميت، يعني حاجة غريبة جدا سبحان الله. لا يا جماعة دي عادات باطلة، البسوا الملابس وانتفعوا به. وهكذا فأقول إن ملكي وملكك في الدنيا مجازي ليس حقيقي، يا إما أنا أزول عنه بالموت أو يزول عني بالهلاك أو بالانتقال لغيري. وهكذا ويا ما ناس تملكوا وزال ملكهم، ويا ما ناس كان عندهم بقاش عندهم الآن. يعني بيضرب لي أخ مثل كده واقع حياة، بقول في المغرب كان في رجل ثري جدا عنده ما شاء الله قصر، وكان راجل يعني بسيط جدا كده من اللي بيسأل الناس، فقير جدا، فكان يعدي على يسأل صاحب الدار ده فيزعق له ويطرده، شايف نفسه ازاي المتساول ده يجيله يعني. يقول سبحان الله جه الزلزال الاخير اللي كان في المغرب ده، القصر بتاعه كله اتدمر وضاعت الاموال، وبقعت في الشارع جنب السائد هم الاثنين. بس المهم ايه، خلاص اتساوينا انا وانت جنب بعض بعد الملك، خلاص هكذا هي الدنيا يا اخوان. الله لا يبقى فيها الا العمل الطيب والاثر الجميل، فدايما تترك لنفسك اثرا طيبا بين الناس بحسن الخلق بالجود بالكرم بالنفقه بالعطاء، ده اللي هيبقى لك وتاخده معاك. كثيرا ما اقول للناس والله يا اخوه انا في امكاني اخذ المال معايا ما سيبوش في الدنيا، غيري بيسيبه، اخده معايا ازاي؟ انما اراعي حق الله في المال، اخده معايا كعمل، احرص على زكاة المال في الوقت للمستحقين، خدت معايا جزء من مال يوم لانه عمل، انا عملك الصالح، جئت كي اكون انيسا لك في قبرك الى قيام الساعة، بتصدق على الفقير على المحتاج مدام عندي ساعة، ارفع الحرج عن منكوب عن مستضعف مدام عندي مال وعندي قدرة ان انا ساعد. نفقتي على الزوجة دي اصلا هي فيها اجر وصدقة، احتسبها عند الله. النبي قال حتى اللقمة يرفعها الى في زوجته له فيها اجر. كثير من النفقات لا نجدد فيها النوايا، وانت بتنفق في البيت على الزوجة انوي انها عبادة لله عشان تؤجر لان حق، وانت بتنفق على الولد انوي انه عبادة لله لان ده اجر، اجور دي كلها احتسب النفقة. فتاخذ معك المال بتاعك توصي انه يقسم الميراث وفق شرع الله، يبقى اخدته معاك ما ضيعتوش. وهكذا يبقى انت في ايديك تاخذ معك الى الاخره ما تتركش. يا ناس تركوا الاموال لم يستفيدوا في حياتهم بها ولم يفيدوا غيرهم واصبحت وبالا عليهم بعد موتهم، هيحاسبون عليه، وربما اخذها سفيه فافسد به من بعد موته، ابن ما ترباش كويس فاسد مفسد اخذ المال فافسد فيه وانت لا تتحاسب عليه. انما جمع المال يكون لتربيه صالحه، تربي اولادك صح، فانت بتجتهد عشان تعف الاولاد، فلا يسالون الناس الحافا، وتحسن تربيتهم، مش بتجمع المال للمال. قالوا مال الكنز للنزهي، ده بقى مثل صناعة مصرية، مش ده بتاعنا، لا بتاعنا احنا ده ماشي يا حسام، انت عندكم في المغرب حاجات تانية، انما ده عندنا، ده عندنا احنا، ده بقى دي صناعة المثل المصري بقى، مال النزهي الكنزي للنزهي، يعني ايه؟ البخيل اللي بيكنز المال ده ومضيع عمره على جنس الاموال، مين اللي بيستفيد منه؟ النزهي اللي يجي بعده، يجي الواد كده مشخلع ما تعبش ياخد المال يبعطر. وانت كنت زي صاحبنا البخيل اللي انتوا فاكرين قصته، وده واقع حياه، ده من شده البخل جاله الانيميا يا شيخ الحاج، بيموت بخيل على نفسه حتى يجيب له حته لحمه ياكل. فراح يكشف عند الطبيب، ما دام الاطباء معانا، قالوا لا ده انت علاجك تاكل كويس، تاكل غذاء، هات لك حته لحمه وسلقها كده واشرب الشوربه بالعافيه بقى تحت وطئه المرض والعله. راح للجزار قال له اديني نص كيلو لحمه، لكن يعني اشتري عجل من الايه. طبعا هو معروف مشهور في البلد انه بخيل، معروف يعني البخيل بيشتهر بيبقى معروف. فالجزار قال له هتقعد بس كده انا اجيب لك النص كيلو. فجاه جه زبون تاني قال له محتاج الفخده دي ومحتاج مش عارف العمود ده ومحتاج السن ده ومحتاج الكوارع دي، هياخد نص عجل ابن الايه. قال له صاحبنا طب انت كده كده جارنا، خليك قاعد معانا، استنى بس ان نشوف الزبون الحلو ده. عمال يقطع للزبون ويشفي ويوزن وفرحان الراجل الجزار، ويحط في اكياس ويظبط له الدنيا ويروق له، والواد الصبي يشله ويحط له في السياره، والتاني مطلع فلوس قد كده وعمال يطلع ويحاسب على اللحمه، والتاني هيتجنن البخيل ده. مش الراجل قال له ايه ده؟ ايه ده مين الراجل ده؟ كل دي لحمه وكل دي فلوس، هو شغال الراجل ده؟ قال له اقول لك بقى، الراجل ده ما بيشتغلش. قال له ازاي؟ قال له الراجل ده قاعد كده، اي واحد بخيل في البلد دي يموت، ده يروح يتجوز مراته فياخد الدهر والسياره والنار وياكل لحمه. يعني ايه؟ قريبا هياخد المال بتاعك يا بخيل يا اللي جاي نص كيلو لحمه عشان صحتك، بدل ما تجيب لك عجل يا ابني وتوزعه. فدي مصيبه، في ناس كده المال عندها صعب قوي، حريص جدا سبحان الله، ياخد ما يديش. فالمسكين ده بقى ماله ده للنزهي اللي هو ما يشتغلش، ده هياخد المال وياكل لحم فقط ويلعب بالمال زي ما هو عايز. فنخلي بالنا بقى، انا ممكن اخد معايا المال وانا ماشي بالعمل الصالح مراعاة الحقوق، وهكذا اي عمل بقى صالح هتاخده معاك للاخره، فتجتهد في ده. يبقى اذا ملكي وملكك زائل، لان اسمه ملكي مجازي، لكن الملك الحقيقي لمن؟ لله، لله. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ده الملك الحق السيد الحق سبحانه جل جلاله. إذا لابد أن يعتقد المسلم ذلك، أن الملك الحقيقي لمن؟ لله وحده. قال لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده. وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه. الله، أدم أمنت بالله الرب أوجدك وأنعم عليك رغم مخالفتك يرزقك سبحان الله، فتعلم أنت الإحسان بقى وكن بالمسؤولية في باب التربية. جالك أولاد لازم تكرمهم بقى لأنك رب أسرة، فلا بد أن تتشبه بصفات الجمال لله رب العالمين. فمن أسماء الجمال وصفات الجمال الرب، وأنا مطالب كمؤمن أن أتشبه بأسماء وصفات الجمال. يعني الرحمن من أسماء الجمال، الرحيم من أسماء الجمال، الكريم من أسماء الجمال، العفو من أسماء الجمال، الغفار الغفور، الرب، دي كلها اسمها أسماء الجمال. أنا مطالب فيها بالتشبه في مطلق الصفة في الاسم، يعني لا في الكيف، لأن كن الصفة لله لا يعلمها إلا الله، دي مستحيلة إن أنا أتشبه في الكون. وكذلك في الكمال، يستحيل إن يكون صفتي في الجمال في كمال صفات الرب تعالى الله عن ذلك علوه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما في المسمى فقط، هو كريم وأنا كريم في المسمى اللي بنسميها مطلق الصف. فنقول لك بقى تشبه هنا بقى، رب وانت رب أسرة، الرب ماذا يصنع معك؟ يعطيك، لا يحرمك، يكرمك، يرضيك، يفرش كربك، يقبل توبتك، يغفر ذنبك، افعل هذا ما أمنت ربيه. ربي ولدك على النعم، ما دام ربنا من عليك وأعطاك اوعى تبخل على ولدك حتى لا ينحرف. احيانا القرب والتضييق على الأولاد يؤدي للانحراف، يؤدي للعقوق في الكبر. في بعض الأبناء يتمنى موت الأب، الليل إن أبوه ضيق عليه قوي، بخيل عليه قوي، ماسك رغم أنه عنده كتير. فالحرمان ده يولد العقوق. فنقول لك لا، اكرم مع الاعتدال. دايما بنقوله كده، دايما الإسلام وسط في كل شيء. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في ضوابط شرعية الوسطية في النفقة، مش تعطيه بزغ فيؤدي لانحرافه وبعده، ومش تكتر عليه يؤدي إلى تضييق عليه فيتمنى موتك، تبقى مشكلة. فكن وسطا في النفقة مع المتابعة والمراقبة والمحاسبة، لأنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها رعية ومسؤولة عن رعيته، الولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر راوي الحديث: وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الحديث كما جاء عند البخاري. يبقى أنت مطالب بالتشبه بصفات الجمال في باب الربوبية. رب يعني معطي، مصلح، منعم. كن كذلك مع أولادك أو مع من تربيه، كن كريما لا بخيلا، سواء في المال أو في الأخلاق، لأن البخل قد يكون في الخلق كمان. تجد بعض الآباء قل أن يقول كلمة طيبة لأولاده، ما يعرفش كلمات الحب، يقول لك ده هو كده، هو كده، إيه ما ينفعش، لازم يغير من نفسه، مش هو كده. يا إخوة كثيرا ما ينحرف الأبناء بسبب الجفاف العاطفي، إيه والله العظيم، إنه محتاج يسمع كلمات الحب من أبيه وأمه، محتاج الحضن الدافئ من الأب والأم، محتاج الرعاية والعناية والكفاية. معظم أسباب الانتحار بيكون من هذا الباب. تسمع شباب ينتحرون ليه؟ لعله تعرض لهذا الباب الخطير جدا، الجفاف العاطفي في البيت، محدش بيسمع له، محدش بيتعهده، محدش بيقول له بحبك، مهمل في البيت، مهمل من أب ومهمل من أم. البنت المنطوية على نفسها دي وعندها كآبة واكتئاب وشغلانة جاي منين؟ من البيت، من البيئة. فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. لازم البنت تتحب من الأب ومن الأم، ونظهر هذا الحب عشان تكفيها عاطفيا، فما تنحرفش، ما تنحرفش بره، لأنها فقدت الإيه. عشان كده قالوا ان من حكمة ربنا جعل الرضاع لمدة سنتين. ليه؟ لان ده اشباع عاطفي للطفل. حضن الام ده ورضاع الابن عند قلبها دي تربية، بخلاف الابن بيترمي في الحضانة او مع مربية او مع كذا بيفتقد لده، او ماسك البابرونة على طول وديله قروية وشغلوه سكتوه، ما خايفة على جمال قوامها بقى تربع. لا دي الجماعة اياهم دول بتوع الكعب العالي، تردع ازاي والترهلات، لا ارميه، انا ما بردعش. فبينشأ ايه؟ حاقد على المجتمع وناقم، وكثير العقوق للام والاب، ما عندوش العاطفة، ما عندوش الحب، ما اتخدش في حضن الام عند قلبه وهو صغير، وكان احوج ما يكون لذلك. فبالتالي ادى للجفاف العاطفي، بقى في علل نفسية. بس انا قلت لكم قبل كده ان علماء النفس قالوا ان الطفل والطفلة في حاجة ماسة الى قريب من 26 حضن ل30 حضن في اليوم متوزعة بين الاب والام، وان الزوجة محتاجة ل15، وقال من يفعل حتى واحدة. تضحك، مش دي حقيقة؟ هو انا فضح ضن؟ شوف سيدنا النبي لما كان يقبل الحسن والحسين فمر الأعرابي فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. الله، يعني حضنك لابنك وتعهدك لابنك ده رحمة موجودة في القلوب، اللي اتنزعت منه الرحمة تجد عنده الجفاف ده، الجفاف العاطفي مع أولاده. ده في بعض الناس يعتبرها عيب انه يقبل ولاده، ويعتبرها عيب انه يشيل طفله، زي مثلا عندنا مثلا في صعيد مصر بعض الافكار اياه، يقول لك لا لا ده ما بيشيلش الاطفال خالص، اوعى ده عيب، عيب ان الاب يشيل ابنه، هتحط له الطفل ده وبعدين يبول في حجره. الله يا اخي، ده كان يبول في حجر النبي متصلي عليه عليه الصلاه وازكى التسليم. فدي رحمه، تعهد الابناء بالتربيه والحب. عشان كده كثيرا ما اقول: لا تبخلوا بكلمات الحب على من تحبون في حياتهم، لان تلك الكلمات بعد موتهم لن تنفعهم. كثير من الابناء يقول لك مثلا بعد ما امه تموت: حبيبتي يا اما، يا عمال يقول بقى قصائد شعر في الام، مع انه في حياته ما قالهاش كلمه زي دي. يقول لك عامل قصيده في رساء الام، ما تنفعهاش خلاص، كانت عايزه تسمعها في حياتها. واللي يعمل قصيده في الزوجه بعد موت الزوجه بقى، ما الوفاء بقى خلاص قتله، مع انه كان في حياتها معذبها ابن الايه. هي محتاجه تسمع منك الحب في حياتها. وهكذا، فلا تبخلوا بكلمات الحب على من تحبون، فهم احوج ما يكونون لسماعها في حياتهم. بتحب الاب قل له انك بتحبه واكثر منها، بتحب ابنك قل انك بتحبه واكثر منها، خده في حضنك، اسمع منه، اتكلم معاه، ناقشه، شوف مشاكله ايه، فرغ له وقتك. انت الكنز اللي انت بتربيه الا يكون بابا لعملك بعد موتك. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: علم ينتفع به، او صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له. باب مهم قوي لازم تخلي بالك منه، هل صنعت هذا الباب ام لا؟ فلازم تهتم بتربيه الولد، تربية البنت، عشان لما تموت يكون في باب يوصل لك الخير. لما يسجد سجدة يقول: يا رب اغفر لأبي وأمي. والبنت لما تسجد سجدة: يا رب اغفر لأبي وأمي. وهكذا. فدي قضايا مهمة. كنت لسه بقرأ للإخوة رسالة من ابنتي، لعلها تكون نافعة أن أقرأها عليكم، عشان تعرفوا مدى حنين الأبناء للأباء. فنهتم بهذا الجانب المهم بباب التربية. أجيبها لكم من على الواتس الآن نقرأها معا. وده اسمه باب تربوي مهم جدا، عشان نعرف حنين الأبناء كيف يكون، وإحنا بنكون في غفلة عن هذه الأمور. بنتي إسراء في ثانوية عامة كان عندها أول امتحان اليوم، فبعتالي رسالة بتقول لي: أحن إلى أبي في كل موقف عصيب أمر به، في كل شيء أبكي كطفل صغير قائلة: ماذا لو كنت هنا يا أبي. كانت كلماته تخفف أوجاعي مهما كانت كبيرة. أتذكر ابتسامته الجميلة، تلك التي كانت بمثابة مخدر لآلامي. أفتقدك حقا اليوم وكل يوم يا أبي. حفظها الله وبارك الله فيها. رسالة هي رسالة كل ابن لأبيها. هناك بعض الأبناء لا يستطيع الإفصاح، لكنها موجودة داخله، لابد من سقيها بالحب. لازم نخلي بالنا من أولادنا يا إخوة، فهم في أمس الحاجة إلى الرعاية، في أمس الحاجة لكلمات الحب، في أمس الحاجة للتعهد. هل أخذت ابنتك يوما في نزهة أنت وهي فقط تتكلم معها، تسمع منها، تاخدها في حضنك، تاخدها في ايدك الحبيب والحبيبة بنتك، هي محتاجة لده، لأنك مثلها ترى فيك الكون بأسره. فكن لها كذلك، كن كونا لابنتك وكن كونا لابنك. تعهد الأولاد بالتربية، ارحمهم في ظل الفتن المضلة اللي بنعيشها، تيارات وأفكار هدامة ميسرة بلمس على الهاتف. الابن يخش في كل مجال إذا فقد الأب المربي الموجه، البنت تنحرف إذا فقدت الأب والأم اللي عندهم كفاية عاطفية لبنتهم. خلي بالنا من ده، نخلي بالنا من تربية أولادنا، نخلي بالنا من بذل كلمات الحب لمن نحب في الحياة، لا تبخلوا الكلمة، فكم تصنع الكلمة في النفوس. لذلك لابد أن نتشبه بصفات الجمال، الله جميل يحب الجمال سبحانه، فلابد أن نكون من أهل الجمال في كل شيء. قال وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه. ومن إحسان التربية ألا تطعمهم إلا الحلال الطيب، احذر الشبهة في المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله. يبقى لازم نتقي الله في الكسب، تكون من حلال طيب. ليه؟ لأن دي ثمر التربية بقى، هيثمر التربية الصالحة. وبعدين أكل الحلال من أسباب استجابة الدعاء. يقول سعد للنبي أريد أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الحديث ضعيف السند صحيح المعنى، فهناك له شاهد في البخاري، وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال أن يستجاب لذلك. يبقى بمفهوم المخالفة أكل الحلال سبب استجابة الدعاء، فاحرصوا على أكل الحلال الطيب، وأطعموا من تربون الحلال الطيب، دي ثمرة مهمة في التربية. ومن إحسان التربية تعهد المعتقد، تربي ولدك على لا إله إلا الله بأسماء الله وصفاته، تربي ولدك على حب النبي واتباع النبي، تربي ولدك على حب الإسلام ونصرة الدين، مش على الإعلانات والمسلسلات والأفلام والغناء والرقص والمدنية المزعومة الباطلة والتيك توك والبلاء العريض والتعري من أجل الأموال في التيك توك، نسأل الله السلامة. كم من انحرافات نراها بسبب البيئة التي ما اعتنت وما قامت على التربية. لابد دخول الانترنت للأبناء يكون بحساب مع مراقبة ومتابعة، لأن ده عالم خيالي، عالم مفسد مدمر، فنخلي بالنا إن أصلا دي صناعة غربية لسلب عقول الأبناء وقلوبهم من الآخر، فنخلي بالنا. لذلك من أسماء تلك الهواتف الحديثة يقول لك الهواتف الذكية، نعم ذكية في سلب القيم وتضييع الأوقات وسلب الفكر بإدمان، فهو ذكاء آدي الذكاء اللي هم اخترعوه. يعني قديما قبل الهواتف كانت حياتنا أجمل من كده بكتير وأطيب من كده بكثير. الآن الحرام بقى سهل، بلمسة على الهاتف بتشوف الحرام. الأول كان عسير إنك توصل له، سهل هو لك جبهولك لغاية عندك في إيديك. طب أنت تضبط نفسك وتراقبها، طب ابنك الصغير وبنتك الصغيرة لا يمكن أبدا تضبط هذا إن لم تعتني أنت وتراقب. خلي بالك لأن أولادك لازم ترحمهم بقى بالتعهد والمراقبة والمحاسبة. اخترعوا لنا ما يسمى بسن المراهقة لتدمير الأبناء، ما عندناش في الإسلام سن مراهقة. سن المراهقة اختراع غربي لهدم القيم. الواد مراهق سيبه، يعني سيبه يعصي ربنا براحته. ما عندي السن اللي فيها التعليم والتأديب. النبي قال علموا أولادكم الصلاة 7 سنين واضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في مرحلة التأديب. فهو عايز يفرغ هذه المرحلة من التأديب بحيث اللي بنشوفه الآن إلحاد ومثلية وشذوذ وبلاء عريض، لأن تركنا الأبناء في سن هم في أمس الحاجة إلى التربية، فسبناهم بقى مراهقة. سيبوا ما تزعلوش لحسن يمشي، ما تزعلهاش لحسن مش عارف إيه، أصلها مراهقة لما ضيعناهم. ما فيش عندنا في الإسلام سن اسمه سن المراهقة، ده سن التربية والتأديب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم أطلقوا الحبل على الغارب. يعني من سنة لسبع سنين سن لعب، لسه طفل، سيبه طفل، اوعى تقتل فيه الطفولة بالتضييق عليه، سيبه يلعب ولعب واضحك معاه وفرحه وتابعه. وصل 7 سنين شكرا، بدأنا سن التعليم بقى، هنعلم ونربي ونقدم في ثواب في عقاب ونضبط الأمور. بقى عنده 14 سنة بقى صاحبي وحبيبي وصديقي. وصل 21 سنة خلاص اطلق الحبل على الغارب، ما تخافش عليه، لأنه مدام نشأ في عبادة الله ما يتخافش عليه. وشاب نشأ في عبادة الله، فمن منشأ من سن التمييز نشأ عن عبادة والطاعة وحب الخير، ما يتخافش عليه بقى يا شيخ رياض. خلاص 21 سنة شكرا، ما تخافش على ابنك، هيبقى مصلح لانه تربى صح وتروح كده صح. عشان كده بنقول دايما لازم فقه التربية في البيوت، لازم تقرأ كتبا في فقه التربية، تربية الأبناء. قال: فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق، فيرقيه شيئا شيئا وطورا طورا. أهلا 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 يا لينا، أنت عاملة فراشة ما شاء الله، وعاملة قلب كمان وحنة فيها وردة، تقبل لنا دي بقى. أهلا أهلا يا سلمى، كيف حالك؟ سلمت على طاطا ولا لا؟ أهلا يا يونس، إيه ده إيه ده إيه ده، انت شكلك كنت في الهالوين ولا ايه؟
يونس
ما احنا في المانيا بقى يا جماعه، كان عنده حفله النهارده يونس النهارده صح؟ كان عندك حفله؟ فين الكوخن؟
يونس اكل، ما تخافش يونس،
ما تخافش يا يونس، هو عامل في وشه بس اللي رسمه رسمه غلط،
بس سايبين،
ما هو اهتموا بيك انت وحطوا لك الحاجات الحلوه الفراشه، وهو مش عارف حطوا له ايه؟ عنكبوت يا اولاد الايه؟ ربنا يحفظكم. قال: ويحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله، لان الجزاء من جنس العمل. ربنا اكرمك، اكرم اولادك، اكرم من تعو. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: التسليم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. والضياع مش في الماده فقط، في كل شيء بقى، في الاخلاق، في السلوكيات، في كده. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقد سئل عن الرباني، من هو الرباني؟ لكن كونوا ربانيين. فقال: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، اللي هو التدرج، يتدرج رويدا رويدا حتى يصل بمن يربي الى الكمال. فالعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية ورب الناس بالعلم على مقدار ما يحتملوه، فبذل لخواصهم جوهره ومكنونه، وبذل لعوامهم ما ينالون به فضل الله ويدركونه. الله أكبر، دي قضية مهمة أوي. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ورد قبيل الدرس مباشرة سؤال على الخاص، ووعدنا السائل أن نجيبه بعد البث. من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، حياك الله وبياك شيخ، الله يحفظك. سؤال وأتمنى يكون الجواب مفصلا. زوجة الشاب الذي مات من أيام هي صغيرة سن في بداية الثلاثينات ولها 4 صغار، لما مات بقيت في بيت زوجها وعندها حماتها على أساس تبدأ العدة هناك، لكن حصلت مشاكل بين أسلافها وفتن كبيرة، وهي لا تأمن على نفسها أيضا باب الخروج من البيت للسور الخارجي مشترك بينها وبين سلفها. سؤالها: هل تستطيع أن تذهب لأهلها وتكمل العدة هناك؟ معلوم أن عدة المتوفى عنها زوجها بتكون 14 أشهر و10، ويجب أن تعتد المعتدة في بيت الزوجية، يجب. الدليل ما جاء عند أهل السنن، عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال للصحابية الجليلة رفعة بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها التي مات عنها زوجها، فأتت تسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قضية العدة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: امكثي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فمكثت في بيت زوجي 14 أشهر و10. الحديث. فأمكثي أمر للوجوب، يبقى يجب على المعتدة أن تمكث في بيت الزوجية الذي مات فيه الزوج فترة العدة ل4 أشهر و10 أيام. وهذا ما عليه جماهير وأهل العلم لورود النص، إلا في باب واحد، باب العذر. والعذر متعدد، من الأعذار مثلا بعد موت الزوج كانت الزوجة في بيت بالإيجار، فبعد موت الزوج صاحب الملك أراد السكن فأمرها أن تخرج من السكن، في الحالة دي تعتد في بيت أهله للعذر. أو أن صاحب الملك رفع قيمة الأجرة للضعف ويتعجز عن ذلك فتنتقل إلى بيت أهله. أو من الأعذار الفتن والمشكلات الواردة في السؤال، عندها فتن في البيت لا تأمن على نفسه، إن عدم الأمن عذر، فما دامت لا تأمن في بيت الزوجية من أقارب زوجها أو من أسلافها ولا تأمن على نفسها، فعليها أن تنتقل إلى بيت أهلها وتعتد في بيت أهلها حيث الأمن والأمان. من الأعذار أيضا التي تبيح ذلك، قد يكون البيت منعزلا وهي وحدها ولا تأمن على نفسها، في هذه الحالة تنتقل حيث الأمن والأمان وتعتد في بيت أهلها. إذن نقول للسائلة: نعم، ما دام الأمر كما ذكرت في السؤال فيجوز لها أن تنتقل وتعتد في بيت أهلها ولا حرج عليها، والله أعلى وأعلم. أخونا حسان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من أفتى بالهجر الشرعي للوالدين أو أحدهما، هل هذا موجود؟ أهلا أهلا يا أسماء، مرحبا مرحبا، كيف حالك يا أسماء؟ لباس لباس برشا، الحمد لله، بارك الله، سلمي على أبيك. يقول: هناك من أفتى بالهجر الشرعي للوالدين أو أحدهما، هل هذا موجود؟ وإن وجد على أي أساس يبني يبنى وجزاك الله خيرا. سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه هل يختلف الابن مع أبويه أو يخاصمهما؟ قال ولا معنى عليهما، يعني لا يجوز للابن أنه يختلف مع النعل اللي بيلبسه أبيه أو الحذاء اللي بتلبسه الأم، فكيف يفتي المفتي بهجر الأم والأب شرعا؟ هذا ليس بهجر شرعي، حتى وإن كان الأب مقصرا ينصح ولا يهجر، لأن ده بر، ده أب، هو سبب وجودك في الحياة. نعم قد أقلل من الزيارة إن كان في ضرر واقع وظلم بين، لكن لا أهجر. إن احتاج إلي فأنا الإبن، وإذا احتاجت إلي فأنا الإبن. أحيانا في بعض الأسر والعوائل ربما الأب والأم يعني بينهم خلاف مع زوجة الإبن، ما بيطوقهاش، تمام؟ فممكن مع الزيارات يحصل مشكلات وفتن تؤدي للعقوق، بلاش من ما تاخدهاش معاك عند الأم والأب، ما دام وجودها يسبب إيه؟ مشكلات. نقول لك أقلل من الزيارة ماشي، لكن تهجر لا مش ماشي. فممكن تقلل من الزيارة للضرر، إنما يجوز الهجر إيه؟ إذا اختلفت الديانة وأدى لفساد دينك وإفساده يبقى تهجر، تهجر. عشان كده حتى العرب قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الولد وأبيه، قال يبقى إيمان وكفر، لو ظل مع أبيه يفتن في دينه ويؤذى ويعذب، فهنا يهجر لأن اختلاف الدين والديانة. فهنا واجب لحرصا على الدين وأمن الفتنة في الدين. ولذلك رضي الله عن سعد بن أبي وقاص كان يحب أمه حبا شديدا، فلما أسلم استغلت هذا الحب وقالت لن أذوق طعاما حتى الموت أو تكفر بمحمد. بقى خيار صعب الآن، بس مش صعب على أهل الإيمان. فماذا قال لها سعد؟ قال أمه والله الذي لا إله غيره، لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني النفس تلو النفس على أن أترك دين محمد ما تركته أبدا، فقولي أوزاري حرة بقى، أنا ما أتركش الإسلام. وشوف الأدب كمان، لن أترك الإسلام، قولي أو أتركي، أنت حرة بقى، دي بشأنك أنت. فنزل في قرآن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، بس كده. وصاحبهما في الدنيا، رغم الكفر قال وصاحبهما في الدنيا معروف. ازاي اهجر؟ حتى الكافر لا يهجر، ممكن نمنع الزيارة للفتنة لكن لا اهجره هجرا مطلقا اذا احتاج الي هو كافر. شوف اسماء رضي الله عنها تأتي النبي فتقول جاءتني امي وكانت لسه على الشرك تطلب صلتي افاصلها؟ قال صليها وان كانت كافرة فان كفرها عليه، فان كفرها ايش؟ عليه. فنقول ما فيش حاجة اسمها هجر شرعي للأباء، لكن في تقليل الزيارة للضرر وأمن الفتنة، ممكن أقلل ممكن كذا، إنما أهجر صعب جدا الابن يهجر أباه. فننتبه لهذا والله أعلى وأعلى. إيميل الأخ الفاضل بعنوان الشيخ سيد معلمنا ربنا يحفظه وبارك فيه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، آمين. هل يجب أن أجمع مصاري حتى أكفر يعني علي كفارة يمين؟ لا، ما دام ما عندكش يسقط عنك الإطعام، فتصوم 3 أيام، لأن الإطعام اللي عنده ساعة لسه هتجمع أموال. ما دمت فقيرا محتاجا أو الرزق ضيق بالنسبة لك خلاص انتقل، لأن الكفارات على الترتيب. كفرت اليمين على الترتيب، يعني أول حاجة إطعام 10 مساكين، إن لم تستطع يبقى صيام 3 أيام، ما هوش استنى لما تجمع المال، لا. وذلك الصحابي الجليل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان وأتى النبي سائلا قال هلكت يا رسول، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال له النبي هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ فقال هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ أنا ما أقدرش. كان هذا الصحابي يعني في فحولة رضي الله عنه، ما يقدرش يبعد عن الزوج لدرجة لما
في رمضان ده اللي وقع عليها فيه، كان اتفق معاه قبل رمضان تروح تقعد عند اهلها لانه لا يصبر فعايز يصوم رمضان. فيقول فذات مره جاءتني فوقعت عليه ما قدرش. فلما النبي قال له تصوم شهرين وعد شهرين بنى في شهر وما قدرتش. فضحك النبي وقال هل تستطيع عتق رقبه؟ عمل له كده لا املك غيرها، دي كانت البدايه. قال له رقبه الاول لا املك غيرها. فانتقل للي بعدها شهرين قال له ما اقدرش. فانتقل للي بعدها قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله ما عندي انا فقير. فالمهم جاء اتي النبي بعرق من تمر. العرق ده يعني مكتل او مشنة او كف على اختلاف اللهجات، اناء يصنع من جريد النخل او خلافه، وكان فيها 15 صاعا من تمر، ومعروف ان اطعام المسكين بيكون ربع صاع. 15 4 بكام؟ ب60 صح كده ولا ايه؟ ولا انتوا زي في الحسابات بقى تعبانين؟ انا تعبان جدا في الحسابات، وساعات كده حتى كنت لسه بقول للاخوه في قضيه القران وجيفت تعهد القران، فانا بقى الحسابات عندي ضايعه خالص. فبقول له يعني لو خدت في الاسبوع ربع واحد يبقى في الشهر هتاخد حسبا صح كده؟ يعني في الشهرين هيبقى جزء. قلت له السنه فيها 12 شهر يعني هتاخد 12 جزء وهم 6 اجزاء. نعم.
في سيارة بتروح سيارة بركنت هنا
في الجنة. أقول لهم طيب قول لهم اتفضل.
S B V 2 4 7 1.
حركها بس في الصالة هتعدي ورجعها تاني. الله يبارك فيك. فقلت لهم تذكرتها النهاردة، أنا كنت قلتها أنت يوم الخميس في مسجد بلال. قلت لهم يعني في السنة تاخد 12 جزء. إن هم ياخد الست أجزاء بس. صح يا شيخ رياض؟
نعم.
فأنا في الحساب ضعيف، فلما في الحسابات يقول لي على طول يا شغل انت ده كذا ما تسكتش. انا بزعل لما بتقعد ساكت كده، انا بقول لك رقم مثلا انا اخطات فيه تقول لي يا شيخ ده مش 12 ده 6. فهمني اصل انا في حسابات ضعيف قوي خايب يعني، ولا تكونوا زي اضعف يا اولادي الايه؟ طيب مش مشكله بقى. المهم فجاله مكتل من تمر فيه 15 صاع، يعني كل صاع الصاع فيه 4 أمداد، والمد يكفي عن المسكين. المد يعني كده إيه؟ حفنة بالكفين، يعني قلنا الصاع حوالي تقريبا 3 كيلو، يعني المد يعمل له حوالي مثلا كيلو إلا ربع على اختلاف المقادير يعني. المهم وجبة تكفيه. فالنبي قال أين السائل؟ فين الباب اللي كان بيسألني الآن على؟ قال أنا. قال خذ هذا فأطعم 60 مسكين. يلا كفر بابل. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لبتي أي ما في المدينة كلها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، ثم قال خذ وأطعمه أهلك. فأكون لحبيبي ما تكلفش نفسك ما لا تستطيع، ما دمت تعجز عن الإطعام فصوم 3 أيام. قال لأنني لا أملك المبلغ إلا إذا جمعته. لا حبيبي محتاج شهر، لا ولا خفف على نفسك وصوم 3 أيام. بيقول لي ليست هناك أسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.